والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بأس أن نستذكر مع تلخيص بسيط ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه فيما يرتبط بالمذاهب الثلاثة بالنسبة للدليل الاستقرائي، وهي المذهب التجريبي والمذهب العقلي والمذهب الذاتي. قلنا بأنه المذهب التجريبي يعتقد بأن التجربة هي المصدر الأساس للمعرفة، وبينا كيفية استنباط المعارف التصديقية عن طريق الدليل الاستقرائي وعن طريق التجربة بالبيانات التي بيناها، يعني النزعة اليقينية، النزعة الترجيحية، النزعة السيكولوجية، كيفية الاستنباط على الطرق التي بيناها. ثم بعد ذلك ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه بأن المذهب العقلي يؤمن بأن مصدر المعرفة هو القضايا العقلية القبلية الأولية. توجد لدينا مجموعة من القضايا الأولية العقلية القبلية، هذه هي مصدر المعرفة. في هذه النقطة سيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر بأننا لا نختلف مع المذهب العقلي في ماذا؟ في هذا الشيء لا نختلف.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. وإنما نحن مع المذهب العقلي في أنه هناك مجموعة من القضايا العقلية القبلية الأولية التي هي تشكل ماذا؟ مصدر المعرفة. ثم بعد ذلك يقول هناك نقطة مهمة في مسألة استنتاج القضايا التصديقية، هي مسألة كيفية التوالد، كيف تتولد قضية من قضية أخرى، وبعبارة أخرى كيف تتولد القضايا النظرية الثانوية من القضايا البديهية الأولية. يقول هنا قد نختلف مع ماذا؟ مع المذهب العقلي. فإن المذهب العقلي بأي شيء يؤمن؟ يؤمن بأنه لا يوجد إلا توالد موضوعي وينكر التوالد الذاتي. وبينا بأن المقصود من التوالد الموضوعي هو التوالد بين ذات القضايا، يعني مثلا نحن على التقسيم المذكور في المسائل البديهية الأوليات، الفطريات، الوجدانيات، الحدسيات إلى آخره، المتواترات، هذه مبادئ الأقيسة، هذه مبادئ القضايا اليقينية، هذه القضايا ماذا؟ هي في ذاتها قضايا صادقة بغض النظر عن مسألة الإدراك. اجتماع النقيضين مستحيل، أنا أدركتها ولم أدركها، ومن هنا ماذا؟ ومن هنا لها هذه القضية واقع موضوعي بغض النظر عن مسألة الإدراك. كل قضية نحن نبحث ماذا؟ نبحث عن واقعها الموضوعي. هناك واقع موضوعي، أنا أدرك هذه القضية فيوجد لدي إدراك، ووراء هذا الإدراك واقع موضوعي لهذه القضية، فنطلق ما فنغاير. طبعا هذه قلنا بأنه التغاير حيثوي، يعني جهة حيثوية، وإلا ليس لا نريد أن نقول بأن القضية في الذهن شيء والإدراك شيء آخر، لسنا في مقام بيان المغايرة بين الإدراك والمدرك في الذهن حتى يخالف مثلا ما هو معروف من اتحاد العقل والعاقل والمعقول. لا، قد نؤمن، لكن بالنتيجة يوجد عقل وعاقل ومعقول، حتى على فرض وحدتهما هناك تغاير في الحيثية. فإذا لاحظوا إخواني، حيثية المدرك هي ذات القضية وذات واقعها الموضوعي بغض النظر عن الإدراك، وحيثية الإدراك هي حيثية مرتبطة بالنفس، يعني مسألة العلم وطرد الجهل وتكامل النفس، هذه قضايا مرتبطة ماذا؟ بذات الإدراك. بذات ماذا؟ بذات الإدراك. فذات الإدراك من حيثيته شيء، وحيثية ذات المدرك بلحاظ واقعه الموضوعي شيء آخر. يقول السيد الشهيد بأن المذهب الأرسطي العقلي بأي شيء يؤمن؟ يؤمن بأنه لابد من وجود لابد من صدق القضايا التي نريد أن نستنتج منها قضية مجهولة، ولا بد ماذا من التلازم بين تلك القضايا وبين النتيجة. ما لم يكن هناك صدق لهذه القضايا بلحاظ واقعها الموضوعي، وما لم يكن هناك تلازم بين تلك القضايا وبين النتيجة، لا تكون النتيجة نتيجة صادقة. ومن هنا هم يعتقدون ماذا؟ بأنه لا بد ويجب أن يكون هناك ماذا؟ ويجب أن يكون هناك علاقة موضوعية بين القضايا المستدل بها وبين القضايا ماذا المستدل عليها. لابد ماذا من وجود واقع موضوعي وتلازم موضوعي ماذا بين هذه القضايا، لابد من وجود ارتباط موضوعي. ومن هنا أي شيء يؤثر على الواقع الموضوعي لهذه القضايا النتيجة تكون نتيجة خاطئة، تكون نتيجة كاذبة، تكون نتيجة ماذا لا يمكن التصديق بها. ومن هنا سيد الشهيد ذكر وبيناها سابقا بأنه كيف يكون ماذا هناك خلل في الواقع الموضوعي إذا كانت الصغرى كاذبة أو الكبرى كاذبة أو التلازم ماذا كاذب. يعني مثلا إذا كانت الأفرض الصغرى صادقة الكبرى صادقة ولكنها كانت جزئية، إذا كانت جزئية لا يقع ماذا تلازم بين القضايا المستدل بها وبين النتيجة، تلازم ما موجود في الواقع الموضوعي. يعني حينما تقول زيد إنسان وبعض الإنسان عالم، لا تستطيع أن تستنتج ماذا بأن زيد عالم. لماذا؟ لأنه لا توجد لدينا هكذا قضية قائلة بأنه كلما كان فرد لكلي وكان بعض هذا الكلي ثابت له حكم، إذن يثبت ماذا الحكم لهذا الفرد. لا يوجد لدينا هكذا تلازم. كلما ثبت الحكم لنوع، كلما ثبت الحكم لبعض أفراد النوع ثبت ماذا للبعض الآخر. قعدنا نشتري كلما ثبت هذا الحكم لبعض أفراد النوع فإنه ماذا يثبت لكل فرد الفرد. هكذا تلازم لا يوجد لدينا، لأن القضية ماذا الكبرى قضية جزئية، فإذا لا يوجد هكذا تلازم ماذا النتيجة سوف تكون ماذا غير تصديق. يعني لا يمكن التصديق بها، لا نريد أن نقول بأنها كاذبة، ولكنه لا يمكن الاعتقاد بها، لا يمكن التصديق بها، لا يمكن تحصيل اليقين بالمعنى الأخص بها. لماذا؟ لفقدان التلازم. فقدان التلازم يأتي ماذا من فقدان مجموعة من الشرائط التي ذكرت ماذا في الأقيسة، التي ذكرناها في الأقيسة في شرائط، إذا تذكرون في ماذا شرائط الأشكال الأربعة ولا شرائط. هذه الشرائط تؤثر على ماذا؟ على مسألة التلازم، حتى وإن كانت الصغرى صادقة والكبرى ماذا صادقة. واضح. ومن هنا ماذا؟ ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هؤلاء يؤمنون دائما ماذا بوجود العلاقة الموضوعية. يعني لابد أن يكون ذات الواقع الموضوعي يوجد فيه تلازم، يوجد فيه صدق، وإلا الإنتاج يكون ماذا غير صحيح. ومن هنا التوالد ماذا دائما توالد موضوعي. يعني أنا الآن أدركت هذا الشيء أو لم أدرك، هناك ماذا؟ هناك واقع موضوعي وتلازم موضوعي بين هذه القضايا التي تقع في الصغرى والكبرى وبين النتيجة، وبين ماذا؟ وبين النتيجة. إذن بغض النظر عن الإدراك، واقع هذه القضية وواقع هذه القضية التصديقية اليقينية هي تنتج ماذا؟ تنتج قضية يقينية أخرى عن طريق ماذا؟ عن طريق هذا القياس وعن طريق البرهان. فإذا بالبرهان والقياس نحن نستنتج نتيجة هي لها علاقة بالصغرى والكبرى، علاقة موضوعية، والتوالد توالد موضوعي قائم على أساس التلازم، قائم على أساس ماذا التلازم الذي بيناه. هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه كما ذكر بأنه نحن نؤمن بأي شيء، نحن نؤمن بوجود، بالإضافة إلى التوالد الموضوعي نؤمن ماذا بالتوالد الذاتي. ومن هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه كما بينا بأنه نحن أولا نؤمن بالقضايا القبلية العقلية ومع ماذا ومع المنطق العقلي، وثانيا نؤمن بالتوالد الموضوعي. نؤمن بالتوالد الموضوعي. أفرض مثلا أنت هكذا تقول الإنسان حادث وكل حادث ماذا أو العالم حادث وكل حادث متغير. إذن العالم ماذا؟ الحادث. الإنسان نفس الشيء. فحينما أنت تستنتج هذا الاستنتاج يقول هذا فليكن هذا. ماذا؟ استنتاج موضوعي. وهذا التوارد ماذا؟ التوارد موضوعي. أو مثلا القضايا القائمة على مسألة اجتماع النقيضين حينما تكون هي متولدة مباشرة من اجتماع النقيضين. أفرض مثلا ما أخذناه في الفلسفة أنه يستحيل أن يكون الواجب بالذات واجب ماذا؟ واجب بالغير. أو يستحيل أن يكون الممكن بالذات ممكن بالغير. لماذا يستحيل؟ لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين. فيكون الحد الأوسط ماذا؟ هو لزوم اجتماع النقيضين. فينتج بأن الواجب بالذات لا يمكن أن يكون واجبا بالغير ولا يمكن أن يكون ممكنا بالغير. هذا الاستنتاج ماذا؟ متولد مباشرة من ماذا؟ اجتماع النقيضين. لأن يلزم ما فرضته واجب ليس بواجب. تفترض واجب بالغير يلزم أنه ما فرضت واجب بالذات ليس واجبا بالذات. أو مثلا فرضت أنه ممكن بالغير سوف يكون ما فرضت واجب بالذات ليس واجبا بالذات. فيلزم اجتماع النقيضين. إذن ما هي النتيجة؟ أن الواجب بالذات لا يمكن أن يكون ممكنا بالغير، لا يمكن أن يكون ممكنا بالذات، لا يمكن أن يكون واجبا بالذات. هذه النتائج قائمة على أساس ماذا؟ استحالة اجتماع النقيضين. السيد الشهيد يقول نؤمن بهكذا قضايا، نؤمن بأنه هناك قضايا نظرية تتوالد عن قضايا بديهية توالد موضوعي، هذا ما نكره، ولكننا نعتقد بأن كل القضايا، طبعا هذه التي يؤمن بها السيد الشهيد رحمة الله عليه على أنها توالد موضوعي، يقول هذا التوالد البرهاني، التوالد البرهاني الذي يذكره المنطق الأرسطي، طبعا في بعض أمثلته لا أقل، التوالد البرهاني المعتمد على أساس الأوليات، التوالد البرهاني المعتمد على أساس البرهان، هكذا توالد، توالد موضوعي. التوالد فيه ماذا؟ توالد موضوعي قائم على أساس ماذا؟ على أساس العلاقة بين ذات القضايا بغض النظر عن ماذا؟ عن واقع الإدراك الذي يتعلق بالنفس، يعني عن واقع ماذا؟ الأمر السيكولوجي اللي هو يؤثر ماذا على ذات النفس اللي يسمي بالعلم والإدراك. ولكن يقول الدليل الاستقرائي غير الدليل البرهاني مثلا القائم على أوليات، طبعا مع اختلاف الأمثلة سيد الشهيد سوف نناقش إن شاء الله. احنا راح ننتقل إلى انتقال ماذا مباشرة للقسم الرابع الذي يتعرض فيه ماذا لمصدرية المعرفة، وهو الذي يرتبط بمحل بحثنا، ولذلك سوف نأخذ كثير من قضايا أصول موضوعية ونتجاوز كما ذكرنا في الدرس السابق. فلاحظوا إخواني الأعزاء، إذن ماذا؟ إذن يقول السيد الشهيد بأن الدليل الاستقرائي التوالد فيه توالد ماذا؟ توالد ذاتي. ومن هنا السيد الشهيد يقول أولا أكثر علومنا قائمة على أساس ماذا؟ الدليل الاستقرائي، هذا أولا. وثانيا علومنا القائمة على أساس الدليل الاستقرائي التوالد فيها توالد ماذا؟ ذاتي. ومن هنا تكون أكثر العلوم ماذا؟ قائمة على أساس التوالد الذاتي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. سوف تكون أكثر الأمثلة ماذا؟ قائمة على أساس ماذا؟ التوالد الذاتي. احنا ذكرنا ما هو ماذا المقصود من التوالد الذاتي، بينا بان المقصود، اذكر الان بنحو اجمال، المقصود من التوالد الذاتي هو ان يكون ماذا؟ ان يكون التوالد بين الادراكين بغض النظر ماذا؟ بغض النظر عن التلازم بين المدركين. قد لا يكون هناك تلازم بين المدركين، ولكن ماذا؟ ولكن مع ذلك يحصل توالد، يعني توالد إدراك ومعلومة من معلومة أخرى حتى مع عدم التلازم ماذا؟ حتى مع عدم التلازم بين ذات المدركين. بينا الآن في المنطق الأرسطي العقلي يؤمن ماذا؟ بأنه لا بد أن يكون التلازم تلازم موضوعي بين ماذا؟ ذات المدركين. ومن هنا قلنا ماذا؟ بأنه لا بد من كلية الكبرى. لماذا كلية الكبرى؟ كلية الكبرى لأنه إذا كان الكل صادق الجزء ماذا؟ هو يصدق حتما. وأنت تريد أن تأخذ ماذا؟ ثبوت الأكبر للأصغر. إذا كان الأكبر ثابت للنوع فيثبت للأصغر أو لا يثبت؟ وبلا شك يثبت. إذا كان ثابت للإنسان فيثبت لزيد. هذا ماذا؟ هذا التلازم موضوعي. تلازم موضوعي، وإلا لو لم يكن هذا التلازم لزم اجتماع النقيضين. يعني ما فرضته ثابت للكل ليس ثابت ماذا؟ للكل. يعني إذا افترضت يثبت للكل ولا يثبت للبعض، هذا يعني ماذا؟ أنه لم يثبت للكل من الأساس. فهناك تلازم بين ذات القضايا، تلازم موضوعي. أما يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه، نحن سوف نبين بأنه في الدليل الاستقرائي يوجد جانب كبير منه على أساس التوالد ماذا؟ التوالد الذاتي. يعني شلون على أساس التوالد الذاتي؟ بنحو الإجمال هذا أذكر الآن، وهو أنه السيد الشهيد يقول حينما نحن عن طريق الاستقراء نستقرئ مثلا 1000 حالة، 1,000,000 حالة، إيش قد ما تستقرأ بالنتيجة؟ أنت استقرأت الكل أو لم تستقرأ؟ لم تستقرأ الكل، وأنت تريد أن تأخذ قضية كلية للجميع. يعني ماذا؟ أنت من استقراء 1,000,000 حديدة عرضت للحرارة فتمددت، تريد أن تأخذ قضية كلية، ماذا تقول؟ كل حديد يتمدد بالحرارة. ومن هنا أنت تنتقل من أمثلة جزئية إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة كلية. فتنتقل من الجزئي ماذا؟ إلى الكلي. ومن الواضح أن الواقع الموضوعي للجزئي يلازم الكلي أو لا يلازمه. صدق الجزء لا يعني ماذا؟ صدق الكل. نعم، صدق الكلي يستلزم ماذا؟ صدق الجزء موضوعيا، يعني من الناحية الموضوعية. أما نحن في الدليل الاستقرائي فلدينا ماذا؟ مجموعة أمثلة، مجموعة جزئيات تجريبية. فتريد أن تنتقل من الجزئي إلى الكل، تريد أن تنتقل من 1,000,000 حديدة تمددت بالحرارة لإثبات أن كل حديد في المستقبل سوف يتمدد ماذا؟ يتمدد بالحرارة. ومن الواضح من الناحية الموضوعية لا يوجد أي تلازم بأنه كلما صدق البعض صدق الكل. هكذا تلازم ما موجود، هكذا تلازم ما موجود. التلازم الموضوعي على أقل التقادير إما أن يكون الملازم مساوي أو يكون ماذا؟ الملازم يكون ملازم أضيق دائرته، لو يكون ماذا؟ مساوي أو أضيق دائرته. يعني الملزوم ماذا يكون؟ الملزوم إما أن يكون مساوي أو يكون أوسع دائرته، ولا لا يمكن أن يكون ملزوما من الناحية الموضوعية. واضح؟ فإذا الملزومية والتلازم الموضوعي لا، فرع ماذا؟ فرع إما التساوي وإما ماذا؟ وإما أن يكون أكبر، وإما أن يكون أكبر. يعني حتى لو أفرض ننتزع قضية كلية من كبرى كلية في قياس، حتى مع التساوي ما يخالف، موجود ماذا؟ يوجد تلازم موضوعي. أما صدق الجزء فمن الناحية الموضوعية لا يستلزم ماذا؟ صدق الكل. ونحن في الدليل الاستقرائي نريد أن ننتقل من الجزء ماذا؟ إلى الكل. فمن الناحية الموضوعية يوجد توالد موضوعي أو لا يوجد؟ لا يوجد توالد موضوعي. لا يستلزم صدق الجزء صدق ماذا؟ صدق الكل. طب جيد، سيد الشهيد يقول هنا نحن نريد أن نبين بأنه سوف يحصل علم بالكل عن طريق ماذا؟ العلم بالجزء. عن طريق الأمثلة الجزئية سوف يتحقق لدينا علم بالقاعدة الكلية عن طريق الاستقراءات الجزئية. فالتوالد توالد ماذا؟ توالد ماذا؟ في العلم، توالد في الإدراك. فهو لحظة إخواني، فهو توالد بين ماذا؟ بين ذات الإدراكين، لا توالد بين الإدراكين بلحاظ ماذا؟ واقعهما الموضوعي. ولذلك ماذا أسمها سيد الشهيد؟ أسمها بالتوالد الذاتي، يعني توالد بين ذات الإدراكين، لا أنه توالد ماذا؟ بين الإدراكين بلحاظ واقعهما الموضوعي وتلازمهما الموضوعي. فبلحاظ التلازم الموضوعي هذا التلازم غير موجود، وإنما التلازم بلحاظ ذات الإدراكين. فسمي ماذا؟ بالتوالد الذاتي، يعني التوارد ليس بين القضايا، التوارد بين الإدراكات. التوارد ماذا؟ بين الإدراكات. ومن هنا لاحظوا إخواني الأعزاء، ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه يدخل مفصلا في مبحث ماذا؟ في مبحث التوارد الذاتي. يعني يقول لابد أن نستحدث منطق جديد ببديهيات جديدة، بمصادرات جديدة، بتطبيقات جديدة، بشرائط جديدة تختلف عن شرائط البرهان، تختلف عن شرائط الأقيسة. احنا ماذا في الأقيسة وبأشكالها؟ الأقيسة سواء كانت اقترانية أو غير اقترانية، كانت الاقترانية من الشكل الأول، ثاني، ثالث، كلها كانت أفرض شرطي، كان حملي، النتيجة كل هذه ذكرنا لها مجموعة ماذا من الشرائط. يقول السيد الشهيد بأن المنطق العقلي والمذهب العقلي اعتنى فقط بالتوارد الموضوعي، ومن هنا اذهبوا لكل ماذا ما ذكر في المنطق ماذا الصوري، فإن المنطق الصوري يعتمد ماذا على على التوارد الموضوعي ويخطئ كل أشكال ماذا التوارد الذاتي، لأن التوارد الذاتي يفتقد للملازمة الموضوعية، والمنطق العقلي لا يقبل أي إنتاج من دون تلازم موضوعي. ومن هنا يقول علينا أن نستحدث منطق جديد يعطينا التوارد الذاتي اللي هو يشكل ماذا؟ يشكل المساحة الأوسع في إدراكاتنا. يقول المساحة الأوسع، وهذه هو شيء جميل وهو شيء لطيف. مرة أحد الأساتذة سألت هذا السؤال، قلت له إذا كان العلم 10 أمتار فهذا العقل اليقيني باليقين بالمعنى الأخص المركب الثابت الذي لا يزول، لو كانت المعرفة البشرية، أعيد السؤال اللي وجهته لهذا الأستاذ، لو كانت المعرفة البشرية تشكل 10 أمتار فهذا اليقين المركب بالمعنى الأخص قد يساوي ماذا بالنسبة؟ قال يساوي سنتيم أو سنتيمين من 10 أمتار، والباقي شلون؟ معالجته كيف؟ كيف يعالج واقعا؟ يعني أغلب معارفنا ليست هي يقين بالمعنى الأخص ثابت لا يزول، وليست كل معارفنا قائمة على هذه نقطة مهمة، هذه انطلاقة أساسية، بأنه ليست كل معارفنا هي نتاج التلازم الموضوعي. كثير من الإدراكات هي إدراك يتولد من إدراك حتى مع عدم وجود التلازم الموضوعي، وهذا واقعا هكذا كما يذكر السيد الشهيد. أغلب العلوم ليست كذلك، وأغلب المعارف ليست كذلك، ومن هنا نجد إخواني الأعزاء بأن المنطق غائب في مجتمعاتنا. هذا تقول إنسان منطقي ومو منطقي، المنطق الصوري الأرسطي غائب لا يمكن تفعيله، يفعل بمساحات ضيقة جدا لا يمكن أن يبنى فيها ماذا بيت أسرة، بيت شخص أعزب مثلا، مساحة ضيقة جدا لا يمكن تفعيله. وكان وبعض الأساتذة لا يزال يتصور بأن المشكلة في المجتمع، المشكلة مو في المجتمع، وإنما المشكلة أنكم وضعتم منطق يعالج نقطة جدا صغيرة ماذا في النفس البشرية والإدراك البشري. وهذا هذه أزمة إخواني الأعزاء، إحنا هذه أزمة نواجهها كثير. أنا أبني ماذا مجموعة من القوالب وأحمل المجتمع عدم ماذا عدم التمظهر بهذه القوالب. وعلى مستوى الواقع الديني عندنا مشكلة كلش كبيرة، واقعا كبيرة، على مستوى ماذا؟ قوالب ماذا؟ القوالب الدينية اللي أنا أستحدثها، أنا القارئ للنص الديني، أنا القارئ للشريعة الإسلامية، أنا القارئ للشريعة الإسلامية، أنا أضع قوالب على ضوء ماذا؟ على ضوء قراءتي للنصوص، وأطحن العالم ماذا؟ لأجل أن يأتي راكع أمام هذه القوالب اللي أنا وضعتها، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. نفس الشيء الفلسفة، عندنا نفس الشيء الفلسفة إخواني الأعزاء، قوالب ضربت، مجموعة من القوالب ضربت عليهم القوالب، مجموعة من القوالب تريد تفعلها بالمجتمع تريد أن تقنع الإدراك البشري بالنتيجة هذا أخوك المؤمن، أخوك المسلم، أخوك الإنسان، هذا مجتمعك ما جاي يتقبل عندك هذه القضايا، عليه شنو السبب؟ فلتكن هذه قراءة الخاصة بك، لكن لا تجعل ماذا القوالب قوالب موحدة بهذا الشكل. نفس الشيء هذا اللي ذكره الآن السيد الشهيد رحمة الله عليه، يقول ما عالجه المنطق الأرسطي الذي يعتمد على أساس التوارد الموضوعي هذا يشكل مساحة صغيرة في الإدراك البشري، وهذا واقع. إذن ماذا؟ إذن هناك مساحات واسعة. طبعا السيد الشهيد رحمة الله عليه بناء على رؤيته أنه المساحات الأخرى تعالج بهذا الشكل، وهذه رؤية السيد الشهيد، يقول بأن المساحات الواسعة الأخرى التي هي أرض مواد ما أحياها المنطق الأرسطي أنا أحيتها. بأي شيء أحيتها؟ بنظرية الاحتمال، بالتوالد الموضوعي الاحتمالي اللي راح نذكره إن شاء الله، والتوالد ماذا؟ والتوالد الذاتي، عن طريق التوالد الاحتمالي وعن طريق التوالد الموضوعي الاحتمالي الموضوعي كما سوف نذكر وذكرنا في الدرس السابق، وعن طريق التوالد الذاتي أنا أحييت أرض مواد. السيد الشهيد يقول علينا إحنا إذا أنا جيت وما عجبتني نظرية السيد الشهيد مثلا، يعني علي أن أستحدث آليات لحفظ هذه الأرض المواد. إخواني الأعزاء، هذه الأرض المواد شنو جعلت من عندنا؟ جعلت من عندنا بأنه يعني تراث لعله يشكل 80% من نصوصنا الدينية متروكة. لماذا متروكة؟ لأنه جناب الأخ الفيلسوف أو جناب الأخ المنطقي ما يعجبه إلا اليقين بالمعنى الأخص. طب إذا هذه النصوص اللي هي بالآلاف ومئات الآلاف ما تنطي يقين ماذا؟ يقين مركب بالمعنى الأخص، يعتني به لو ما يعتني به، وما راح يعتني به. الفقيه من جهة والأصولي يعتني بأي شيء؟ ويعتني بالنصوص المرتبطة بالفقه، فيستنبط ماذا؟ فيستنبط القضايا الفقهية. تعني النصوص الأخرى أو لا تعني بما هو فقيه؟ بما هو فقيه لا تعني، نعم هناك نشاطات شخصية، لكن أنا أتكلم عن ماذا؟ عن العناوين الرسمية في الحوزة العلمية. العناوين الرسمية في الحوزة هي الفقيه، وبما هو فقيه من حقه، من حق إخواني الأعزاء يقول بأنه ليس من شأني، يعني ليس من شأني مو يتنزل، لا مو اختصاصه لا أقل، أن يبحث ماذا في المسائل الاعتقادية، في المسائل الأخلاقية، في المسائل النفسية، في المسائل الاجتماعية، في المسائل التبليغية، ويحرثها وما يحرثها كموقف رسمي ومو حارث إلهان. أنا الآن بما أني الآن أفرض مثلا أستاذ، أفرض في الحوزة أدرس الفقه والأصول خارجا، أفرض سطوحا إلى آخره، أنا حارث لأي شيء؟ حارث لهذه النسبة، أفرض الشكل 20% من تراث. تعالوا لاختصاصاتنا، فقه وأصول افتهمنا قضية، عدنا بعد منه الطرف الآخر الفلاسفة مش مدني العرفاء المنطقيين، وش يحرثون دول؟ يحرثون بس يقين بالمعنى الأخص، يقين بالمعنى الأخص هم أقل ما الله سبحانه وتعالى أنطانيا خصوصا في زمن الغيبة، أقل شيء توزع، وأحتمل أنه ما توزع، وأقل شيء يقين ماذا بالمعنى الأخص، وخلي يحصل من متواترات غير مو بعد شلون حصل إحنا من متواترات، من تجميع ماذا قرائن يحصل عندي أفرض مثلا يقين بالمعنى الأخص، لكن هذا إيش قد يحصل؟ هو يحصل بمجموعة مثلا تقول الله ونبوة وتوحيد وعادل وغير ذني ومعه هذا اليقين بالمعنى الأخص، والباقي هو ما يحرف بعد. ومن هنا ماذا بقت أرض مواد بوار كثير من النصوص الدينية إخواني الأعزاء، لأنه خارج عن اختصاص كل الدارسين للنصوص الدينية. ذاك يقول أنا دوري يقين بالمعنى الأخص وهي ما تفيدني، بوار هذا مواد، هذا هم ماذا مرتبط بالفقه ماذا والأصول أيضا. ومن هنا أنت لا تتعجب من أنه تبقى تقول يا بهاي النصوص معقول، يعني علماء إيه علماءك، لأنه خارج الاختصاص، لأنه لا يوجد شخص ماذا يعتقد بأنها من مسؤوليتي من إلا البعض طبعا. ماذا أنا أتكلم إخواني الأعزاء عن الموقف الرسمي، والموقف الرسمي أثر. شوف الموقف الرسمي من أعلن مسألة الفلسفة واليقين بالمعنى الأخص، وطلعت بنتاجات، لا ما طلعت، طلعت بنتاجات ما شاء الله. والموقف الرسمي من إجا وأعلن مسألة الفقه والأصول كقضية رسمية في الحوزة العلمية، أنتج أو ما أنتج نتاج ما شاء الله من الإنتاج الفقهي والأصول وخصوصا الأصول، حينما الأصول رسم وأصبح ماذا بشكل رسمي في الحوزة. شوفوا النتاجات شو صارت من عدة الشيخ الطوسي إلى الآن، أصبحت ماذا دورات الأصول ماذا تتناوش 15 مجلد، لأنه رسم أصبح رسمي. شوفوا حينما رسم أنت أخذ رواية مثلا، روايات بعضهم يقول إن روايتين، بعضهم يقول أكثر شيء أحد أساتذتني وصل إلى 11 رواية، 11 رواية في مسألة ماذا الاستصحاب، أما بالنتيجة أصبح ماذا بحث محكم. فأنت إذا عندك مثلا الفروض، أنا عجيب يعني حدود إخواني الأعزاء حدود تتجاوز 300 آية قرآنية بالتقوى، أكثر من 300، أكثر من 300 حدود إلى 400 اللي هي مشتقاتها في التقوى بس الآية. تعال هذا منه اللي جمع لنا مسألة التقوى من حيث معناها في القرآن الكريم، آثارها، نتائجها في الدنيا في الآخرة. أنا أقول لكم إخواني بحث ما موجود، تعال جيب اجمع للنصوص القرآنية اللي هي تتجاوز 300 نص وعندك آلاف النصوص، آلاف النصوص، وعندما أقول آلاف أعلى آلاف يعني شايف الآلاف، آلاف النصوص في التقوى. وين إحنا عدنا فت بحث متكامل حول التقوى؟ إحنا عدنا بحوث ثقافية حول التقوى، اتق الله التقوى كذا، ما عدنا فت بحوث محكمة. اللي علم الأصول راح يصير تعريفه مجلد، تعرف علم الأصول اللي سيد الدكتور عبد الله يقول شنو إحنا نشغلنا بسنده تعريفه، هذا في أمان الآن بديناه مجلد، بدأ يستكلف أخذ تعريفه جاي يأخذ مجلد في 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 بحوثنا، يأخذ من ورايح راح يأخذ سنة في بحوثنا حتى أنا أعرف علم الأصول اللي هو مجموعة ماذا من الأمور نجمعها حتى نستمر بها إن شاء الله. خلاص هذا تعريف علم الأصول، هذا اللي افتهمناه من علم الأصول، تجميع مجموعة من المسائل تؤثر في استنباط الحكم الشرعي، هذا بدأ في هالشكل. أما أنا أعرف التقوى ما عندي تعريف للتقوى، ما عندي تعريف للتقوى إخواني، التقوى ما عندي تعريف له، هو تعريف اللغوي ما ندري إحنا شنو مقومات اللي الله عز وجل أرادها. على كل حال السيد الشهيد يقول الدائرة التي هي خارج نطاق المنطق الأرسطي ونعتقد بأنها داخل إطار المذهب الذاتي والمنطق الذاتي هي دائرة أوسع تشكل أكثر المعارف ماذا البشرية، ونحن الذين أحييناها ونحن الذي حرفناها. السيد الشهيد هكذا يقول، هذه ماذا نحن ماذا نحن الزارعون، نحن الحارثون لهذه القضية، هذا ما يدعيه السيد الشهيد في دائرة ماذا المذهب الذاتي. جيد، لاحظوا إخواني الأعزاء السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول بالنسبة للمذهب الذاتي حتى نصل إلى نظرية المعرفة والمصدرية إن شاء الله، ذكرنا راح نتجاوزها كأصول موضوعية وتقريبا حدود 80 صفحة في آخر كتاب الأسس المنطقية، هذا راح نأخذ إن شاء الله نتوقف عنده لأن يرتبط بماذا، يرتبط بمصدرية المعرفة التصديقية اللي هو محل بحثنا. السيد الشهيد هذا راح أنا الآن بهذا حديثي إخواني الأعزاء وخلال هذه الخمس دقائق أو العشر دقائق راح أجمل كل ما يراه السيد الشهيد رحمة الله عليه إجمالا فقط، يعني إجمال عناوين ولا مو دخول ماذا في التفاصيل، لأن يعني هذا يأخذ جزء مثلا فد سنة أو أكثر حتى تذكر ماذا توضح اللي يريد ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه. ولكن بنحو الإجمال يقول السيد الشهيد المذهب الذاتي اللي هو ماذا يريد أن يفسر لنا الدليل الاستقرائي، يقول الدليل الاستقرائي يبدأ من تصديق ظني وينتهي باليقين، يبدأ من تصديق ظني وينتهي ماذا باليقين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يبدأ ماذا من التصديق الظني. لاحظوا إخواني الأعزاء يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه بأنه نحن يبدأ التجربة والدليل الاستقرائي يبدأ ماذا من الاحتمال، يعني أنا فقط أضرب المثال بنحو الإجمال لإيصال الفكرة، حينما تأتي باء عقيب ألف، فأنا ماذا أحتمل؟ أحتمل أن ألف سبب لأي شيء؟ لباء، صحيح؟ أن ألف هي السبب لباء. فإذا عندما ابتدأت الحس وعندما ابتدأت الحركة التجريبية ابتدأت بأي شيء؟ بالاحتمال. وحينما أنت تكرر وتكرر تبدأ ماذا؟ تتراكم الاحتمالات وتصعد ماذا؟ درجة الاحتمال، فيصل ماذا؟ يصل ظن، وظن قوي، ويقوى ماذا؟ الظن أكثر، لكن يبقى ماذا؟ يبقى احتمال الخلاف. ما هو احتمال الخلاف؟ يبقى احتمال الخلاف أن ألف ليست هي السبب، وأن هناك تاء مجهولة هي السبب ماذا؟ لباء، وليس وجود باء عقيب ألف إلا بنحو الاقتران ماذا؟ الصدفة، وبنحو الصدفة النسبية. هذا احتمال موجود، ولكن كلما كررت التجربة سوف يرتفع ماذا؟ حساب الاحتمال. حساب الاحتمال ماذا؟ سوف يرتفع. السيد الشهيد الذي يريد أن يثبته، فقط أبينت بنحو ماذا؟ العناوين. الذي يريد أن يثبته إخواني الأعزاء هو أن الاحتمال يرتفع بطريقة موضوعية. يرتفع بطريقة موضوعية، يعني شلون؟ يعني الآن ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن القضايا الاستقرائية ما هي؟ أنني جربت مليون مرة، عرضت الحديدة للحرارة فتمددت. مليون تجربة خارجية، هاي التجربة. وشنو عندي بعد؟ عندي احتمال أن تكون الحرارة علة للتمدد، هذا اللي عندي. هذا يريد أن يقول السيد الشهيد رحمه الله عليه بأن بين التجربة وبين هذه القضية الاحتمالية توالد موضوعي، لأنه التفتوا إخواني، لأنه ليس انتقال من الجزء ماذا؟ إلى الكل، وإنما هو انتقال من القضايا إلى قضية تساويها، لأنه أنت تريد أن تأخذ احتمال بقدر التجربة، احتمال بقدر التجربة، يعني الاحتمال سوف يرتفع بقدر القضايا التجريبية. طبعا السيد الشهيد هنا يذكر مجموعة من البديهيات اللي مرتبطة ماذا؟ بهذا التوالد الموضوعي الاحتمالي، ومجموعة من المصادرات، ومجموعة من التطبيقات، ومجموعة من النظريات كيف يحصل ماذا؟ مسألة حساب الاحتمال. طبعا ومجموعة من التفسيرات لحساب الاحتمال بشكل مفصل، لكن ما يريد أن يثبته في كل هذه القضايا هو أنه هناك توالد موضوعي بين التجربة وبين القضية ماذا؟ الاحتمالية. فكلما ازدادت التجربة كلما ارتفعت درجة الاحتمال بشكل التوالد الموضوعي والتلازم الموضوعي، يعني يوجد تلازم موضوعي بين التجربة وبين قولك كل حديد يتمدد بالحرارة، ولكن كل حديد يتمدد بالحرارة بنحو اليقين، أو بنحو ماذا؟ بنحو أقل من اليقين، بنحو ماذا؟ أقل من اليقين. ومن هنا السيد الشهيد التفتي إخواني الأعزاء، ومن هنا السيد الشهيد يريد أن يقول بأن هناك توالد موضوعي، ومن هنا يأتي ويفسر الفرق بين اليقين الأرسطي واليقين ماذا؟ بنحو التوالد الذاتي، واليقين ماذا؟ واليقين اللي هو قام على أساس موضوعي، وماذا؟ واليقين هذا أجي أذكره إن شاء الله، واليقين الذي يسميه باليقين الذاتي في قبال اليقين الموضوعي، لأنه إحنا عدنا اليقين العقلي الأرسطي، وعدنا اليقين الذاتي اللي هو غير قائم على مبررات موضوعية، وعندنا يقين قائم على مبررات موضوعية. ثلاثة أنواع من اليقين نجم بينها. ولكن قبل بلوغ هذا اليقين ماذا يوجد لدينا؟ يوجد لدينا احتمال هو أضعف من اليقين البسيط. اليقين المركب هو الذي ثابت يقينا ولا يزول يقينا، اليقين البسيط ثابت يقينا، يعني نسبة 100%، مو صحيح؟ المرتبة الأدون أيا كانت، حتى لو كان احتمالها ضعيف جدا، يعني احتمالها واحد على المليون، واحد على المليار، لكن احتمال موجود، ما دام الاحتمال موجود، السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذه القضية الكلية التي تحتمل الخلاف، يعني قولك كل حديد يتمدد بالحرارة ولكن يبقى يحتمل الخلاف وإن كان ضعيف جدا، هذه القضية تستنتج من التجربة استنتاج الموضوعية على أسس يذكرها مثل ما ذكرت، تبتني على مسألة ماذا نظرية الاحتمال وكيفية تراكم الاحتمالات، ويدخل السيد مفصلا في ماذا في تفسير أشكال ماذا أشكال الاحتمال وتفسير الاحتمال وبديهياته ومصادراته والنظريات، وهو يضيف مجموعة من البديهيات ومجموعة من التفسيرات وماذا، ويبين نظرية الاحتمال بشكل كامل، ثم يبين كيف أنه على أساس نظرية الاحتمال يكون التوالد بين التجربة وبين القضية المدركة اللي تحتمل الخلاف، كل حديد يتمدد بالحرارة، التوالد موضوعي. يعني شو التوالد موضوعي؟ يعني يوجد تلازم موضوعي خارجي بين التجربة وبين ماذا؟ وبين الاحتمال اللي حصل عندك، اللي مثلا أنت تقول يا كل حديد يتمدد بالحرارة واحد على ماذا؟ مثلا تقول 99% أو ماذا؟ أو مثلا 99 وكذا كذا بالمئة، يعني الاحتمال جدا ضعيف. فإذا هذه القضية الاحتمالية غير اليقينية التوالد بينها وبين الاستقراء توالد موضوعي، ويوجد ماذا؟ ويوجد تلازم. بعد لا تجي تقول يا شلون يصير تلازم انتقال من الجزء إلى الكل، لا، يقول بأننا ننتقل ماذا من المساوي إلى المساوي بسعته، فبسعة ما تجري من التجربة تتراكم لديك احتمالات تعطيك احتمال أقوى، فاحتمال أقوى يتولد من التجربة تولد موضوعي، يوجد تلازم ذاتي بين التجربة وبين ماذا؟ تقوية الاحتمال وتراكم حسابات حساب الاحتمالات. لاحظوا إخواني، إذا نحن نبدأ بالقياس الاستقرائي بداية موضوعية، ونبدأ نتاجا موضوعيا، ليس ماذا نتاج ماذا نتاج ذاتي بين ذات المدركين، لا تلازم بين ذات الإدراكين، وإنما تلازما بين ذات ماذا؟ ذات المدركين. ولكنه السيد الشهيد يقول رحمة الله عليه بأنه مهما حاولوا ومهما جاهدوا لا يمكن للتجربة أن تعطي قضية يقينية وتولد اليقين توالد ماذا؟ موضوعي. كل الذي تولده توالد موضوعي هو احتمال قوي جدا، لا يتولد تولد موضوعي من التجربة إلا الاحتمال القوي. فإذا أردت توالد موضوعي من التجربة فلا تأخذه فلا ماذا فلا تأخذ إلا الاحتمال القوي الذي يقبل الخلاف وإن كان الخلاف بعيد جدا. ومن هنا هو يقول أنا، هذا طبعا اللي يقول السيد الشهيد أنا ذكرت هذا الآن اللي ذكرته ذكروه لابلاس ذكر، ولكن هو السيد حسن ماذا في نظرية لابلاس بشكل ماذا بشكل مفصل، حسن يعني حذف كثير ماذا من الأمور التي ذكرها السيد الشهيد، قال بأنها زائدة، أضاف مجموعة من البديهيات، استفاد ماذا من كثير من النظريات، فحسن ماذا نظرية الاحتمال والتوالد الموضوع الاحتمالي، ولكن بالنتيجة يقول هذا مو اللي أنا مثلا ابتكرت، أنا حسنت فيه. الشيء الجديد الذي أذكره هو أنه سوف يتولد اليقين، ولكن يتولد اليقين من التجربة، اليقين بالقضية الكلية القائلة كل حديد يتمدد بالحرارة. حصول اليقين الذي لا يسمح للخلاف عن طريق التجربة يقول التوالد ماذا؟ توالد ذاتي. يعني سوف تتولد من التجربة وإدراك القضايا التجريبية تتولد قضية كلية يقينية، فالتلازم ليس بين ذات القضايا التجريبية وبين ماذا؟ وبين ذات القضية الكلية، لأنه لا يوجد تلازم كما ذكرنا. إذن ما هو التلازم بين أي شيء وشيء؟ بين إدراك القضايا التجريبية وإدراك اليقين ماذا؟ وإدراك اليقين بالقضية الكلية. يعني بين إدراكي 100 حديدة تتمدد بالحرارة، 1,000,000 حديدة تتمدد بالحرارة، وبين ماذا؟ وبين إدراكي أن كل حديد يتمدد بالحرارة بنحو القطع واليقين. هذا التوالد ماذا؟ هذا التوالد توالد ذاتي. ومن هنا علينا أن نذكر ماذا أقسام اليقين، اليقين المركب بشكل مختصر ذكره، ثم ماذا اليقين الذاتي، ثم اليقين الموضوعي، وكيف ماذا يتولد اليقين الموضوعي إن شاء الله نبين أيضا، ونبين مثل الآن ما بينا الاحتمال، الجهة الاحتمالية بيناها، نبين الجهة اليقينية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما يذكره أخيرا السيد الشهيد من ماذا ما يرتبط بمصدرية المعرفة، وعنده كلام جميل يزيد ماذا يضيف على ما ذكر في المنطق المعروف. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.